the dust on top of that. ما زال الكلام في مكان المصنف. المصنف يقول أن صلاة المرأة محادية للرجل أو متقدمة للرجل متقدمة على الرجل صلاة مفروضة، لازمنا نتحدث في مكان المصلي. الكلام يقع في حكم صلاة المرأة محاذية للرجل أو متقدمة على الرجل. أحسنتم شكراً. ما هو حكم تقدم المرأة على الرجل في الصلاة؟ البحث في هذه المسألة يقع في مطالب متعددة عليكم السلام في أكثر من مطلب. مطلب أول أصل الحكم، الحكم بالنسبة إلى تقدم المرأة على الرجل، هل أن الحكم هو الكراهة أو أن الحكم هو التحريم والبطلان؟ هذا أولا أصل الحكم، أصل الحكم تقدم المرأة على الرجل أو محاذاة المرأة للرجل. هذا بحث. بحث آخر في الموضوع، في موضوع المسألة، ما هو حدود موضوع المسألة؟ كيف تتحقق المحاذاة؟ المحاذاة التي نحكم عليها بالتحريم أو بالكراهة كيف تتحقق؟ كيف تتحقق المحاذاة؟ الروايات الواردة في مسألتنا موضوعها شنو؟ موضوعها التقدم والتأخر، المحاذاة، وشنو المراد من المحاذاة؟ فنتحدث عن الموضوع. فأولا نتحدث عن الحكم، ثانيا نتحدث عن الموضوع، ثالثا نتحدث فيما يوجب زوال المنع وارتفاع المنع. هذا المنع اللي ورد في الروايات سواء حملناه على الكراهة أو حملناه على التحريم، كيف يزول هذا المنع؟ ما هو المانع من الكراهة أو الحرمة بناء على الاختلاف؟ فإذا راح نتحدث في أمور ثلاثة. الأمر الأول أصل الحكم، حكم تقدم المرأة على الرجل وحكم محاذاة المرأة للرجل. المشهور التزم بالتحريم، المشهور قال بتحريم تقدم المرأة على الرجل وتحريم محاذاة المرأة للرجل. المشهور التزم بالتحريم واستند في ذلك إلى مجموعة من الروايات فيها الصحيح، فيها روايات صحيحة دلت على ذلك. مثلا رواية عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام عن المرأة تصلي عند الرجل فقال عليه السلام: لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها، إلا أن يكون الرجل قدام المرأة ولو بصدره. وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي، قال: إن كانت تصلي خلفه فلا بأس، وإن كانت تصيب ثوبه لا بد أن تصلي خلفه. هكذا روايات أخرى أكثر من هذه الروايات موجودة دلت على المنع والنهي عن أن تصلي المرأة متقدمة على الرجل. لذلك المشهور استند إلى تلك الروايات وقال بالمنع. في قبال روايات أخرى نفت البأس، في قبال هذه الروايات هناك روايات أخرى نفت البأس عن أن تتقدم المرأة على الرجل. في رواية للفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما سميت مكة ببكة لأنه يبتك فيها الرجال والنساء، والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ولا بأس بذلك. هذا طبعا الحكم، الأخوان اللي متوفقين شايفين النساء تصلي أمام الرجال بجوار الرجال، فهذا الحكم اللي الآن نتحدث عنه في المسجد الحرام مرفوع لوجود الرواية. قال والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ولا بأس بذلك. وإنما لاحظوا وإنما يكره في سائر البلدان. إنما يكره في سائر البلدان. في مكة لا مانع، في المسجد الحرام لا مانع من أن تتقدم المرأة على الرجل، أما في غيره عليكم السلام في غير مكة، في غير مكة من البلدان فيكره. وإنما يكره في سائر البلدان، سائر يعني باقي، في باقي البلدان يكره، تكره الصلاة، صلاة المرأة متقدمة على الرجل في سائر البلدان. فإذا المشهور قال بالمنع، في قبال المشهور من التزم بالجواز بالكراهة، هاي رواية، وروايات أخرى أيضا، في رواية أخرى في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذائه قال لا بأس، نفت البأس، هاي روايات نفت البأس، وعبارة نفي البأس هاي صريحة في الجواز بالمعنى الأعم، صريحة في رفع التحريم، لا بأس يعني ليس بحرام. فإذا المشهور التزم بالمنع، في قباله البعض، بعض المتأخرين ومنهم المعاصرون التزموا بالجواز، لكن على كراهة، تكره أن تتقدم المرأة على الرجل. لكن القول الثاني خلاف المشهور، إنما التزم بالكراهة والجواز وعدم التحريم لا لأجل عبارة يكره اللي قرأناها الآن، وإنما يكره في سائر البلدان، لا لأجل هذا، لأن الكراهة بحسب الروايات، هذا مطلب سيار دائما ينفعنا في كثير من الموارد، هذا عبارة يكره اللي ترد في كلام الأئمة مو المقصود منها الكراهة الإصطلاحية. يعني شنو؟ يعني وجود المفسدة لكن المفسدة ليست بملزمة، يعني جواز الفعل لكن الترك أولى، هذا الكراهة الإصطلاحية التي هي واحدة من الأحكام التكليفية الخمسة. عبارة يكره التي ترد في كلام الأئمة في الروايات لا يراد منها دائما الكراهة الإصطلاحية، بل قد يراد منها الكراهة الإصطلاحية وقد يراد منها التحريم، فهي أعم من التحريم ومن الكراهة، إذ لا يمكن لنا أن نحمل كلام المعصوم المتقدم، كلام المتقدم على إصطلاح المتأخر. هاي الكراهة الإصطلاحية هاي متأخرة عن زمان النص، الكراهة الإصطلاحية هذا التعبير هذا إصطلاح من الفقهاء متأخر، فما يمكن أن نحمل الكراهة الواردة في كلام المعصوم على الكراهة عليكم السلام الإصطلاحية المتأخرة. حينما يقول الإمام يكره أعم من الكراهة الإصطلاحية ومن التحريم، فما يمكن أن يكون هذا التعبير من الإمام هذا كاشف عن الكراهة الإصطلاحية فيكون من أدلة القول الثاني، لا هذا أعم، هذا حيادي، هاي الرواية حيادية، كما تقبل الحمل على قول المشهور تقبل الحمل على قول القول الآخر القائل بالكراهة. لكن إنما التزموا، إذن قلنا أن القول الثاني إنما التزم بالكراهة لا لأجل تعبير يكره في رواية الفضيل ابن يسار، لكن لأجل الجمع بين الروايات، الجمع بين الروايات هو الذي أوجب القول بالكراهة. أكو كراهة، أكو روايات ناهية مانعة، أكو رواية قالت لا بأس، أكو رواية نفت البأس، الجمع بين الرواية النافية للبأس وبين الروايات المتقدمة هو الحمل على الكراهة. مقتضى الجمع بين الروايات هو الالتزام بالكراهة، نقول المنع الوارد في الروايات الكثيرة المتقدمة هذا محمول على الكراهة بقرينة رواية جميل التي نفت البأس اللي قالت لا بأس في الصلاة، صلاة المرأة محاذية للرجل. لذلك المصنف ينتهي بالأخير إلى الكراهة جمعا بين الروايات، ينتهي إلى الكراهة. قال ويكره تقدم المرأة على الرجل أو محاذاة أهاله أو محاذاة المرأة للرجل في حالة صلاتهما من دون حائل أو بعد 10 أذرع. ما كان ينبغي للشارح أن يقحم هذا المصنف، راح يذكره هذا بحث آخر غير البحث في أصل الحكم. هذا راح يجي الحديث عنه في رفع البحث الثالث اللي احنا عنوناه، كيف ترتفع، كيف يرتفع المنع، كيف يرتفع النهي، سواء كان تحريميا او كراهي او كراهتيا، يرتفع باحد امرين، الحائل والبعد عشرة اذرع. فما كان ينبغي المشارح ان يستعجل، ذكر هذا. راح يجي قال في حالة صلاتهما من دون حائل او بعد عشرة اذرع على القول الاصح، يعني قال يكره على القول الأصح، هذا على القول الأصح يعني يرتبط بيكره في قباله قول المشهور القائل بالتحريم. قال على الأصح، والقول الآخر يعني المقابل للأصح هو التحريم والبطلان. والقول الآخر هو التحريم يعني تكليفا، من الناحية التكليفية هو حرام، وبطلان صلاتهما بطلان الصلاة. هذا الكلام في الحكم التكليفي. إذا ما أكو سؤال حتى ننتقل إلى الحكم الوضعي. أكو سؤال؟ إذن الحكم التكليفي اختلف فيه، بعض قال بالمنع بعض قال بالكراهة، المصنف يقول بالكراهة جمعا بين الروايات. أما الحكم الوضعي، الصلاة صحيحة الصلاة باطلة، إذا التزمنا بالكراهة واضح نلتزم بالجواب وصحة الصلاة. الكراهة تعني قلة الثواب في العبادات فنلتزم بالصحة. أما إذا التزمنا بالتحريم وأن الصحيح هو تحريم تقدم المرأة على الرجل في الصلاة، فحينئذ نلتزم بالبطلان لما ذكروه في الأصول من أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد. إذا نهى الشارع المقدس عن عبادة هذا يعني أن العبادة مضغوبة وليست بمقربة، وبالتالي لا تقع صحيحة، لأن العبادة أخذ فيها المقربية، فإذا كانت مبعدة لا يمكن أن تكون مقربة فتقع فاسدة ولا تقع صحيحة، فنلتزم بالبطلان. السؤال هو هل أن الباطل هو صلاة الرجل والمرأة، أم أن الباطل خصوص الصلاة المتأخرة، يعني حينما تقع تلك الكيفية المنهي عنها المبغوضة للشارع، كيفية أن تتقدم المرأة على الرجل، هاي الهيئة الشارع يبغضها. زين، الشارع يبغض أي الصلاتين؟ هل يبغض الصلاتين معا أم يبغض خصوص الصلاة المتأخرة؟ يعني امرأة تصلي ومستمرة في صلاتها ركعة ركعتين ثلاثة، بالركعة الرابعة تقدم الرجل وكبر، تأخر الرجل عن المرأة وكبر، فصارت المرأة متقدمة، هل الباطل خصوص صلاة الرجل المتأخرة؟ لو الباطل من الصلاتين هما الصلاتان معا، الصلاة الأولى باطلة الصلاة الثانية باطلة، شنو الصحيح؟ الشارح يقول اختلف في ذلك، البعض قال ببطلان الصلاة مطلقا، يعني سواء كانت الصلاة الأولى أو الثانية أو خصوص الصلاة الثانية، اختلف في ذلك. هذا فرض. أكو فرض آخر أن التقدم والتأخر يقترن، تقترن الصلاتان معا، يعني يكبران الرجل والمرأة، المرأة المتقدمة والرجل المتأخر بحسب المكان، يكبران متقارنين، يعني يكبران تكبيرة الإحرام في وقت واحد، هذا لا شك ولا إشكال في بطلان الصلاتين معا. إذا اقترنا في تكبيرة الإحرام فلا إشكال ولا خلاف في بطلان الصلاة مطلقا، في بطلان الصلاتين يعني لا خلاف، ماكو واحد قال بالتفرقة بين الصلاتين في صورة الاقتران. إذا اقترن الرجل والمرأة في تكبيرة الإحرام وكانت المرأة متقدمة بحسب المكان على الرجل المتأخر مكانا، لكن اقترنا في الصلاة زمانا، الصلاة تكبيرة الإحرام صارت في زمان واحد من قبل كل من الرجل والمرأة، هذا خارج عن الخلاف، هذا لا إشكال في بطلان كلا الصلاتين. الكلام فيما إذا تقدم أحد المصليين على الآخر بحسب الزمان، يعني كبرت المرأة قبل الرجل أو كبر الرجل قبل المرأة. هذا وقع فيه الخلاف، البعض قال ببطلان الصلاتين معا، والبعض قال ببطلان خصوص الصلاة المتأخرة. خلفية هذا الخلاف، وإن كان الشارح ما تصدى إلى فقط أشار إليه، لكن خلفية هذا الخلاف هو الفهم من الروايات. إحنا شنو اللي نفهمه من الروايات؟ هل نفهم من الروايات أن المنع والنهي متوجه إلى نفس التقدم والتأخر، أو إلى خصوص الصلاة الثانية، أو خصوص المتقدم أو المتأخر الثاني؟ يعني بعبارة أوضح، الشارع شنو اللي يبغض من خلال الروايات؟ هل يبغض نفس الكيفية، كيفية التقدم والتأخر؟ معلوم أن التقدم والتأخر والفوقية والتحتية هاي من العناوين الانتزاعية كما يعبرون في الحكمة، من المفاهيم الانتزاعية. يعني شنو؟ يعني التقدم والتأخر ما إلى ما بإزاء في الخارج، كما في الإنسان، الإنسان مفهوم ماهوي. يعني شنو؟ يعني إلى ما بإزاء في الخارج، يعني ينطبق على شيء موجود في الخارج. الإنسان مفهوم الإنسان ينطبق على زيد وعلى بكر وعلى عمر، موجود في الخارج، يمكن أن يتلمس الشخص شيئا موجودا في الخارج فيحمل عليه الإنسانية. أما التقدم، ما موجود في الخارج، التأخر ما موجود في الخارج، الفوقية التحتية ما إلى وجود خارجي يمكن أن يشار إلى ويقال هذا تقدم وذاك تأخر وهذا فوقية وذاك تحتية. هذا ما إلى شيء يحمل عليه في الخارج. الموجود في الخارج كما يعبرون منشأ الانتزاع، الموجود السقف والأرض، لكن كون السقف فوق الأرض هذا ينتزع منه الفوقية وينتزع منه التحتية. أما شيء ثالث اسمه تحتية، شيء ثالث اسمه فوقية، ماكو. الموجود السقف والأرض، لكن من نفس هاي الكيفية ينتزع الفوقية والتحتية. هكذا بالنسبة إلى التقدم والتأخر، التقدم والتأخر مو شيء ثالث غير نفس الرجل والمرأة. ليس لنا في الخارج إلا الرجل والمرأة، لكن المرأة لما صارت قبل الرجل انتزع من الرجل والمرأة التقدم وانتزع التأخر. فإذا خلاصة اللي أريد أقوله أن التقدم والتأخر هذا مفهوم انتزاعي. فإذا قلنا أن الشارع المقدس يكره حالة التقدم، تقدم الرجل على المرأة، يعني يكره شنو؟ يكره المنشأ الانتزاع، يكره صلاة الرجل ويكره صلاة المرأة، لأن كما يقولون الأمر بالعنوان الانتزاعي يعني الأمر بمنشأ الانتزاع. الشارع المقدس حينما يأمر بالصلاة إنما يأمر بالصلاة لأن الصلاة يمكن أن تتحقق في الخارج، فيقول أوجد الصلاة. حينما ينهى عن شرب الخمر وعن الغيبة، الغيبة وشرب الخمر يمكن أن يتحقق في الخارج، فيقول أعدم الغيبة وأعدم شرب الخمر في الخارج. فالشارع المقدس دائما يأمر بالأمور التي يمكن أن توجد في الخارج ويمكن أن تعدم في الخارج. أما المفاهيم الانتزاعية اللي ما يمكن أن توجد، الشارع المقدس ما يمكن أن يأمرنا بالتقدم بما هو مفهوم انتزاعي، لأن التقدم ما يمكن أن يوجد في الخارج. فإذا نقول لما كان التقدم والتأخر مفهوم انتزاعي ما يمكن أن يوجد في الخارج، الشارع المقدس حينما يأمرنا بالمفاهيم الانتزاعية أو ينهانا عن المفاهيم الانتزاعية هو في الحقيقة يطلب منا مناشئ الانتزاع، مو نفس المفهوم الانتزاعي. فإذا الشارع المقدس حينما ينهى عن التقدم والتأخر ينهى عن مناشئ الانتزاع، ينهى عن أن تتقدم المرأة وعن أن يتأخر الرجل. فإذا الشارع المقدس يبغض كلا الحالتين، يبغض أن تتقدم المرأة ويبغض أن يتأخر الرجل. حينئذ إذا قلنا بذلك، إذا قلنا بذلك حينئذ نقول كلا الصلاتين باطلة، لأن كما أن صلاة المرأة مبغوضة للشارع، صلاة الرجل المتأخر أيضا مبغوضة، وإن تأخر الرجل في التكبيرة أو تقدم. الشارع المقدس يبغض هذه الحالة، فحينئذ نلتزم بتحريم كلا الصلاتين وبطلان كلا الصلاتين. هذا إذا فهمنا أن الشارع المقدس يبغض نفس التقدم، يعني نفس المفهوم الانتزاعي. أكو فهم آخر من الروايات، قد يقال أن المفهوم من الروايات والمنهي عنه والممنوع في الروايات هو صلاة المتأخر، يعني صلاة المتأخر زمانا. من المتأخر زمانا؟ المرأة تقدمت على الرجل المصلي وكبرت، صلاة المرأة باطلة. الرجل هو الذي تأخر عن المرأة التي تصلي وكبر، تبطل صلاة الرجل بالخصوص، أما صلاة المرأة لا تبطل. شنو اللي نفهمه من الروايات؟ هل أن المبغوض هو مو العنوان الانتزاعي، المفهوم الانتزاعي المنطبق على الصلاتين؟ لا، المنهي عنه هو الصلاة المتأخرة، الصلاة المتأخرة زمانا، يعني نفس المتأخر، مو عنوان التأخر، مو عنوان التقدم، لا، نفس المتأخر، نفس المتقدم. إذا فهمنا من الروايات هذا الثاني، حينئذ نلتزم ببطلان خصوص الصلاة المتأخرة، خصوص الصلاة الثانية. أما مسألة التقارن فخارجة عن محل النزاع، إذا اقترن الرجل والمرأة في الصلاة فلا إشكال في بطلان كلا الصلاتين. إذا فهمنا منشأ الخلاف بين القولين في بطلان الصلاة مطلقا أو خصوص المتأخرة، إذا فهمنا منشأ الخلاف خلينا نجي نقرأ الرواية ونشوف الرواية تدل على أي شيء. تدل على أن المبغوض عنوان التقدم لو الصلاة المتقدمة أو المتأخرة. لاحظوا هاي واحدة من الروايات عن أبي عبد الله عليه السلام، سئل عن الرجل، لاحظوا شوية، سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي. المسؤول عنه شنو؟ حالة التقدم والتأخر. لو المسؤول عنه نفس التأخر، شنو التأخر؟ ليش؟ لأن هو قاعد يسأل السائل عن صلاة الرجل، يسأل عن صلاة الرجل اللي صلى والمرأة قاعد تصلي أمامه، قاعد تصلي بين يديه. ما سأل السائل عن حالة التقدم، نفس التقدم كمفهوم انتزاعي حتى نقول أن الباطل كلا الصلاتين. قال سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي، يعني السائل يسأل عن تكليف الرجل، مرأة قاعد تصلي، شنو تكليف الرجل؟ هذا الرجل يمكن أن يصلي، والحال، هاي الواو حالية، والحال أن المرأة تصلي بين يديه. قال إن كانت تصلي خلفه فلا بأس، وإن كانت تصيب ثوبه. يقول إذا كانت تصلي خلفه فلا بأس، إذا صلت أمامه بحسب المفهوم، مفهوم الشر، ففيه بأس. فالإمام أثبت البأس في خصوص صلاة الرجل، أما صلاة المرأة ما أثبت البأس إلها، ما قال هناك بأس في صلاة المرأة، تحدث عن صلاة الرجل. صلاة الرجل إذا كانت المرأة تصلي خلفه فلا بأس، أما إذا كانت المرأة تصلي أمامه ففيه بأس، يعني في صلاة الرجل بأس، أما صلاة المرأة الإمام ما أثبت البأس لصلاة المرأة، ما قال كلا الصلاتين باطلة، لم يقل في كل من الصلاتين بأس، قال في صلاة الرجل بأس إذا كانت المرأة تصلي أمامه. إذن المنهي عنه أن يتأخر الرجل عن المرأة المصلية، أن تتقدم المرأة عن الرجل المصلي، رجل يصلي ثم تأتي المرأة وتصلي بين يديه الرجل. هاي الصلاة باطلة، فالصلاة المتأخرة هي التي تقع باطلة. قال على الأصح والقول الآخر التحريم وبطلان صلاتهما مطلقا أو مع الاقتران. هذا أو مع الاقتران يفسر الإطلاق، يعني شنو؟ يعني بطلان صلاتهما، صلاة الرجل والمرأة مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني كانا مقترنين أو لم يكونا مقترنين. إذا كانا مقترنين تبطل الصلاة، تبطل صلاة كل من الرجل والمرأة. وهكذا إذا لم يكونا مقترنين، إذا لم يكونا مقترنين أيضا تبطل الصلاة. قال وبطلان صلاتهما مطلقا، يعني ولو لم يقترنا، أو مع الاقتران. هذا القول الثاني. القول الثاني يقول يبطلان، تبطلان الصلاة، تبطلان الصلاتين مطلقا مع الاقتران. وإلا يعني إذا مع عدم الاقتران، إذا لم يقترنا فالمتأخرة عن تكبيرة الإحرام. يعني الباطلة هي خصوص الصلاة المتأخرة من الصلاة المتأخرة في تكبيرة الإحرام، هي الصلاة الباطلة. المدار على التأخر في شنو؟ في تكبيرة الإحرام. يعني إذا كبرت المرأة، إذا كبرت المرأة وصلت وقرأت ثم بعد ذلك بعد أن ركعت مثلا كبر الرجل، ثم الرجل مسرع عند شغل فوصل إلى الركعة الثالثة والمرأة لا زالت في الركعة الثانية مثلا، من الباطل؟ نقول صحيح الآن الرجل هو متقدم على المرأة، الرجل متقدم على المرأة وسابق على المرأة، لكن احنا ما لنا علاقة بالحالة الفعلية، لا، لنا علاقة بتكبيرة الإحرام. من اللي سبق بتكبيرة الإحرام؟ صلاة الآخر هو الذي تقع باطلة. فالرجل صحيح الآن بالركعة الثالثة والمرأة بالركعة الثانية، لكن الرجل هو المتأخر في تكبيرة الإحرام فتبطل خصوص صلاة الرجل. لذلك قال أو المتأخرة، وما أطلق شنو المتأخرة، قال المتأخرة بلحاظ تكبيرة الإحرام. لا تقول الآن الرجل متأخر، خطية الرجل بالركعة الثالثة، فليش نقول له صلاتك باطلة؟ نقول لا، هو الرجل تأخر في تكبيرة الإحرام. قال وإلا المتأخرة عن تكبيرة الإحرام. أرجع للعبارة، قال وبطلان صلاتهما مطلقا. مطلقا يعني شنو قلنا؟ يعني ولو لم يقترنا، حتى إذا كان هناك متقدم ومتأخر، أو مع الاقتران. أو مع الاقتران يعني شنو؟ يعني تبطل الصلاة مع الاقتران، أما مع غير الاقتران، في حالة غير الاقتران فتبطل خصوص المتأخرة. يعني من خلال القولين، من خلال القولين، صورة الاقتران هذا الصلاتان باطلتان مطلقان. يعني على القولين ماكو نزاع في صورة الاقتران، لأن القول الأول شامل لصورة الاقتران ويقول ببطلان الصلاتين، القول الثاني أيضا يقول ببطلان كلا الصلاتين في حالة الاقتران. فحالة الاقتران خارج عن محل النزاع، لا نزاع في بطلان الصلاتين فيها في حالة الاقتران. ثم قال ولا فرق بين المحرم. نسأل، نقول التزمنا الآن بالكراهة أو بالتحريم، على أي حال هناك منع، هذا المنع حملناه على الكراهة على التحريم، نقول أكو فرق بين الزوجة وزوجها مثلا، بين الأم وابنها، بين الأب وبنته، نقول له ما يجوز أن تتقدم المرأة على الرجل، يقول هاي زوجتي، هاي بنتي صغيرة. نقول لا فرق بين الزوجة والزوج، لا فرق بين المحرم وغيره، بين الأجنبي والأجنبية، المحرم والمحرم، لا فرق. كما لا فرق بين المقتدية والمنفردة، زوجة تصلي مؤتمة بزوجها، تصلي خلف زوجها وقد تأخرت عنه قليلا، يعني حاذته بالصلاة، نقول هذا الحكم أيضا شامل للمقتدية وغير المقتدية. الصلاة الواجبة أو النافلة، يقول أنا قاعد أصلي صلاة واجبة لكن زوجتي تصلي النافلة، أماني، لا مانع من ذلك. نقول لا، أيضا الكلام شامل للمقتدية والمنفردة، المحرم والأجنبية، والصلاة الواجبة والصلاة المندوبة غير الواجبة مطلقا، كل ذلك لإطلاق الدليل. الدليل اللي استندنا عليه، الروايات اللي استندنا عليها سواء بالحرمة أو بالكراهة مطلقة، لا تفصل بين المنفردة وبين المقتدية، بين المحرم وبين غيره. ذكرت الرجل والمرأة مطلقة، لا تفصل بين الزوج وزوجته وغيرهم، الأجنبي والمحرم، المنفردة والمقتدية، الواجبة والمندوبة، لا المندوبة لا تفريق بحسب الروايات اللي استندنا إليها في التحريم أو الكراهة، فينبغي أن يكون الحكم مطلق. لذلك قال ولا فرق بين المحرم والأجنبية والمقتدية والمنفردة، بل في بعض الروايات أكو تخصيص، يعني مو فقط نستدل بالإطلاق، لا أكو في بعض الموارد أكو روايات خاصة كما في المقتدية، أكو بعض الروايات راح نقرأ بعضها وردت في خصوص المقتدية. فنقول الدليل على هذا اللا فرق اللي الآن ذكر الشارع إما الإطلاق وإما ورود بعض الروايات الخاصة في بعض الموارد. قال ولا فرق بين المحرم والأجنبية والمقتدية والمنفردة والصلاة الواجبة والصلاة المندوبة، قلنا كل ذلك لإطلاق النصوص التي كانت مستندا للمانع. هذا كل ناشا لا يذكرون، يقولون أنه خصوص الرجل يعني المميز، يعني صحيح الروايات وردت بالرجل لكن المقصود المميز، يعني الذي يعي الصلاة ويفهم الصلاة. يمكن أن يقال لا خصوص الرجل، يعني هاي مسألة الشارح ما باحثها، يعني يمكن أن يقال المميز العارف للصلاة، ويمكن أن يقال بخصوص البالغ باعتبار مثلا ورود الرجل بالروايات، لكن قد يجي واحد يقول إحنا نلغي خصوصية الرجل ونتعدى إلى المميز غير البالغ، يعني اللي عمره مثلا 13 سنة 14 سنة 12 سنة، هذا اللي يميز الصلاة، هذا أيضا يكون مشمول للحكم. يعني هذا كله في البحث الأول، هذا كل الكلام في البحث الأول، وهو أصل الحكم، شنو الحكم، المنع أو الكراهة. تقدم الكلام يقع في المبحث اللي احنا عنوناه المبحث الثالث، وهو كيف يرتفع هذا المنع، هل المنع يرتفع ببعض الأمور أم أن المنع باقي. هناك بعض الروايات دلت على ارتفاع المنع، سواء كان هذا المنع على نحو الكراهة أو على نحو التحريم، هناك روايات دلت على أن المنع يرتفع بوجود البعد بين الرجل والمرأة، بعد بعشرة أذرع، وبعض الروايات ذكرت الحاجز والستر، إذا كان هناك حاجز وستر بين الرجل والمرأة فلا مانع من أن تتقدم المرأة على الرجل، فيزول المنع بأحد أمرين، إما بالبعد عشرة أذرع وإما بوجود الحاجز والستر. وردت بعض الروايات في ذلك، أما مثلا الستر والحاجز فلرواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال في المرأة تصلي عند الرجل، قال إذا كان بينهما حاجز فلا بأس، هذا دلت على أن المنع يرتفع بوجود الحاجز. الروايات التي دلت على ارتفاع المنع بوجود البعد المذكور مثل رواية عن الإمام الباقر، عفوا عن الإمام الصادق، عن الرجل يصلي ضحا وأمامه امرأة تصلي بينهما عشرة أذرع، قال لا بأس ليمضي في صلاته. هو السائل قال بين الرجل والمرأة عشرة أذرع، الإمام قال لا بأس فليمضي في صلاته. هذا يدل على أن الحاجز إذا كان بمقدار عشرة أذرع أو أكثر هذا يرتفع المنع فيه. قال ويزول المنع كراهة أو تحريما بالحائل. المصنف عبر بالحائل، كان ينبغي إلى أن يتابع الرواية، ما كان ينبغي إلى أن يستعمل مفردة رديفة للحادث الوارد في الدليل. الحادث، الحادث والستر كما ورد في بعض الروايات، لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما ستر، فعبرت الرواية بالحادث وبالستر. ينبغي للمصنف في مقام استفادة من الدليل ينبغي أن يعبر بنفس تعبير الرواية. ليش نقول هالشيء؟ ليش نقول ينبغي أن يتقيد بألفاظ الرواية؟ نقول لأن موارد أو مصادق الحادث ومصادق الحائل، شنو اللي وارد بالرواية؟ الحادث، الحائل، الستر، احنا قد نختلف في المصادق. يعني إذا ضرب الرجل بينه وبين المرأة بستار رقيق، قد نختلف. قد مثلا جنازك تقول هذا ليس بستر، أنا أقول لا هذا ستر، فنختلف. فإذا اختلفنا لمن نرجع؟ نرجع إلى مفهوم ما ورد في الرواية، نقول هذا المفهوم الوارد في الرواية ينطبق أو لا ينطبق. إذا كان الأمر كذلك لابد أن نتقيد بنفس الألفاظ لاحتمال أن يصدق الحاجز ولا يصدق الحائل، أو يصدق الحائل ولا يصدق الحاجز، فلا بد من التقيد بنفس الألفاظ الواردة في الروايات. وفعلا وقع الخلاف كما راح يذكر. مثلا إذا كان الرجل أعمى لا يبصر، هذا عمى الرجل وعدم إبصاره، هل يكفي في رفع المنع أو لا يكفي في رفع المنع؟ وين نروح؟ لمن نلجأ؟ نلجأ إلى الرواية، نقول هل يصدق على العمى حاجز أو لا يصدق؟ إذا لم يكن أعمى، إذا كان بصيرا لكن الغرفة كانت مظلمة، المكان الواحد كان مظلما، هل يكتفى بالظلمة في ارتفاع المنع على نحو الكراهة والتحريم أو لا يكتفى بذلك؟ قد يقال نعم يكتفى، وقد يقال بعدم الاكتفاء لعدم صدق الحاجز ولعدم ستر لعدم صدق الستر والحاجز. إذا كان الجو منيرا وكان الرجل مبصرا لكن غمض عينيه، تغميض العينين هذا كافي في صدق الستر أو الحاجز أو ليس بكافي؟ من الواضح جدا أن كل هاي الأمور المذكورة لا يصدق عليها الستر ولا يصدق عليها الحاجز، لذلك لا يرتفع المنع بمجرد تغميض العينين أو عمى الرجل أو ظلمة المكان، كل ذلك لعدم صدق الستر ولعدم صدق الحاجز. قال ويزول المنع كراهة وتحريما بالحائل المانع من نظر أحدهما الآخر ولو ظلمة، يعني ولو كان الحائل ظلمة، وفقد بصر على قول، كأنما قول الشارع على قول هذا يشعر بعدم قبوله وبتضعيفه، لوضوح أن الظلمة وفقد البصر هذا لا يتحقق معه عنوان الستر. ما يمكن أن يقال للأعمى، ما يمكن أن يقال للأعمى أن بين الرجل والمرأة ستر. الستر يفهم منه، الستر والحاجز أمر آخر لا يرجع إلى نفس المصلي، أمر آخر، وجود لوحة، وجود خشبة، وجود جدار، وجود ستار بين الرجل والمرأة، أما أن يغمض عينيه أو يكون أعمى أو تكون هناك ظلمة هذا كله لا يصدق معه الستر. قال من نظر أحدهما الآخر ولو ظلمة وفقد بصر في قول، ولا تغميض، لا تغميض الصحيح عينيه في الأصح، ولا يكتفى أن يغمض عينيه، هذا الشخص البصير الذي يبصر لا يكتفى منه أن يغمض عينيه في زوال المنع. قال أو بعدي 10 أذرع ويزول بالحائل وببعد 10 أذرع، المزيل الأول، المانع الأول من الكراهة أو التحريم هو الحائل، المانع الثاني بعد العشرة أذرع. قال أو بعدي عشرة أذرع بين موقفيهما، بين موقف الرجل وموقف المرأة. ثم قال ولو حاذى سجودها قدمه فلا منع. هذا البحث الثاني اللي احنا ذكرناه، قلنا عندنا أبحاث ثلاثة، البحث الأول في أصل الحكم، البحث الثاني فيما يرتفع الحكم به، فيما يزول المنع به ذكرناه الآن، البحث الثالث في موضوع مسألتنا، قول شلون يتحقق المحاذات والتقدم والتأخر. بعد أن بحثنا في الحكم لابد أن نبحث في خصوصيات الموضوع، شنو خصوصيات الموضوع، كيف تتحقق المحاذات، كيف تتحقق التقدم والتأخر. هذا البحث الثالث المذكور في هذه المسألة، هذا يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.